شبكة الآن تقدم لكم جرائم الرافضة عبر الأزمنة والعصور. الرافضة
أم جرائمهم أنهم بذلوا جهودا خبيثة في محو السنة ونشر التشيع والبدع وبناء الأضرحة والمساجد على القبور والأعياد المنكرة وغيرها من المحدثات. قتلوا علماء أهل السنة الذين كانوا يحذرون من أفكارهم وعقائدهم الباطلة، منهم الإمام الزاهد العابد الورع أبو بكر النابلسي، حيث سلخوه حيا رحمه الله.
يمكرون،
قدم هلاك ومعه 200,000 مقاتل، فبدأ بقتل علماء أهل السنة وقراتهم وأمرائهم وأعيانهم، ثم قتل الخليفة رفسا وهو في جوارق لئلا يقع على الأرض شيء من دمه، بمشورة نصير الدين الطوسي الرافضي الذي اختاره هولاكو ليكون في خدمته كالوزير المشير.
إنهم الرافض.
الفتوحات الإسلامية. بعث الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأيده بأقوام بذلوا المهج والغالي والنفيس في الذود عن حياض هذا الدين العظيم وإعلاء راية التوحيد مرفرفة في سماء مجد الحضارات التي لم يعرف لها مثيل منذ فجر التاريخ. جيشوا الجيوش وفتحوا الأمصار، فخضعت لهم قياصرة الروم وأكاسرة الفرس، ودن لهم المشرق والمغرب في سبيل الله مع قلة عددهم وعتادهم، فقد ربحوا والذي فطر السماء بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أبو لؤلؤة المجوسي في صلاة فجر 23 من ذي الحجة في السنة 23 من الهجرة تقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه المصلين ليأمهم في الصلاة، وما أن كبر تكبيرة الإحرام حتى بادره أبو لؤلؤة فيروز المجوسي بثلاث طعنات غادرة، وقيل ست، خر منها عمر رضي الله تعالى عنه من قامته، ثم هرب لا يمر بأحد إلا طعن، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 6، ثم ألقي عليه برنس فانتحر نفسه. ولما سأل عمر عن الفاعل فقيل له إنه أبو لؤلؤة المجوسي، فقال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على رجل يدعي الإيمان ولم يسجد لله سجدة، قبحه الله، قد أمرنا به معروفا. ومكث عمر رضي الله تعالى عنه 3 أيام ثم توفي يوم الأربعاء 24 من شهر ذي الحجة 23. وها هم اليوم الرافضة يقيمون لأبي لؤلؤة فيروز الذي لقبوه ببابا شجاع الدين مشهدا يزورونه في مدينة كاشان الإيرانية، وهذا هو قبره، وقد كتبوا عليه الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان باللغة الفارسية، ويترحمون عليه ويسأل الله أن يحشرهم معه مع أنه مات مجوسيا منتحرا.
اللهم احشرني مع أبو لؤلؤة، اللهم اغفر لأبو لؤلؤة، اللهم احشرني مع أبو لؤلؤة. إخواني أمنوا 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 إخواني، اللهم احشرني مع أبو لؤلؤة المؤمن الولي وليك يا الله يا الله.
القرامطة كانت بدايتهم عام 78 للهجرة في عهد الخلافة العباسية، وقد ملكوا الإحساء والبحرين وعمان وبلاد الشام، واستمرت دولتهم حتى سنة 66 للهجرة. ومن جرائمهم في أهل السنة أنهم في سنة 94 للهجرة تعقبوا قوافل الحجاج أثناء رجوعهم من مكة قافلة قافلة، فقتلوهم عن آخرهم، وكان نساء القرامطة الشيعة يطفن على القتلى، يعرضن عليهم الماء، فمن كلمهن قتلنا، فقيل إن عدد القتلى بلغ 20,000 وبلغ ما نهبوه منهم 2,000 دينار. وفي سنة 17 للهجرة خرجوا إلى مكة يوم التروية فقاتلوا حجاج بيت الله الحرام وفي جوف الكعبة الطاهرة المشرفة، وقتلوا منهم خلقا كثيرا، أيديهم الآثمة الفاجرة لسرقة الحجر الأسود الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيديه الكريمتين يا الله، فيا ليت شعري ماذا سيقولون لله عندما يقفون بين يديه ويسألهم عن دماء المسلمين وحرماتهم وحرمة بيته الحرام في شهره الحرام. وقد قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحادين 20 سنة حتى رد 39 و300 للهجرة فإنا لله وإنا إليه راجعون. وما هذه هم لا يرون لمكة حرمة ولا لكعبتها مكانة، وإنما عندهم أن أرض كربلاء أفضل من أرض مكة، والمشهد الحسيني أفضل من الكعبة المشرفة.
كربلاء أفضل من الكعبة، وأرض كربلاء تزف إلى الجنة وتكون في الجنة كربلاء.
البويهيون، وهذا ما توارثه الشيعة الاثنى عشرية من أسلافهم البويهيين الذين كانوا طيلة أيامهم ببغداد في اليوم العاشر من المحرم يغلقون الأسواق ويقيمون النائحة على الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتخرج النساء منتشرات الشعور يلطمن في الأسواق، وهم الذين أحدثوا عيد الغدير وتابعهم الاثنى عشرية على ذلك. الفاطميون الشيعة قامت دولتهم 96 و200 للهجرة، ومن جرائمهم أنهم بذلوا جهودا خبيثة في محو السنة ونشر التشيع والبدع وبناء الأضرحة والمساجد على القبور والأعياد المنكرة وغيرها من المحدثات. بدأت دولتهم في المغرب، ثم بسطوا نفوذهم على شمال أفريقيا ثم مصر، وعندما وصل الخليفة المعز لدين الله الفاطمي الرافضي إلى القاهرة 61 و300 للهجرة ركز اهتمامه على تحويل المصريين إلى المذهب الشيعي، وأسند المناصب العليا وخاصة القضاء إلى الشيعة، واتخذ المساجد الكبيرة مركزا لهم ومن أبرزها الجامع الأزهر. أمر الحاكم بأمر الله الرافضي 95 و300 للهجرة بنقش سب الصحابة على جدران المساجد وفي الأسواق والشوارع والدروب. قتلوا علماء أهل السنة الذين كانوا يحذرون من أفكارهم وعقائدهم الباطلة، منهم الإمام الزاهد العابد الورع أبو بكر النابلسي حيث سلخوه حيا رحمه الله. وهكذا ملك الفاطميون الشيعة 280 سنة، ولكنهم صاروا كأمس الذاهب كأن لم يغنوا فيها. خيانة الوزير الشيعي علي بن يقطين في عهد هارون الرشيد. جاء في الروايات أن علي بن يقطين الرافضي وهو وزير هارون الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين من أهل السنة، فأمر غلمانه وهدموا سقف الحبس عليهم فماتوا كلهم وكانوا 500 رجل تقريبا، فأرسل إلى الإمام الكاظم كما يزعمون كذبا وزورا للخلاص من تبعات دمائهم، فكتب إليه: إنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم، وحيث إنك عن كل رجل بتيس. خيانة ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي في دخول التتار بغداد. كان ابن العلقمي فتى العباسي المستعصم بالله، ومن جرائمهما أن ابن العلقمي أعان قائد التتار هولاكوخان على دخول بغداد واستهداف أهل السنة فيها عام 56 و600 للهجرة. كان جيش أهل السنة في آخر أيام المستنصر قريبا من 100,000 مقاتل، فلم يزل ابن العلقمي يجتهد في تقليلهم وإسقاط اسمهم من الديوان حتى وصلوا 10,000 مقاتل وهم في غاية الضعف ونهاية الذلة. فأطمع فيهم التتار وكشف لهم ضعفهم عبر مراسلات جرت بين ابن العلقمي وهولاكوخان، طمعا منه بإزالة السنة بالكلية وأن يظهر البدعة الرافضية وأن يبيد العلماء والمفتين. قدم هولاكو ومعه 200,000 مقاتل، فبدأ بقتل علماء أهل السنة وقضاتهم وأمرائهم وأعيانهم، ثم قتل الخليفة رعى على الأرض شيء من دمه بمشورة نصير الدين الطوسي الرافضي الذي اختاره هولاكو ليكون في خدمته كالوزير المشير. بعد ذلك مالوا على البلد فقتلوا الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، ودخل كثير من الناس الآبار وأماكن الأوساخ والخنات وأغلقوا عليهم الأبواب ففتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار. انتهكوا حرمات المساجد والجوامع ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إلى دار ابن الوزير العلقمي الرافضي. وقتل ابن العلقمي الأئمة والخطباء وحملة القرآن من أهل السنة وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد. ومن أبرز العلماء الذين تشفى ابن العلقمي بقتلهم الشيخ محي الدين يوسف بن أبي الفرج ابن الجوزي وأولاده الثلاثة وعلي بن النيالي رحمهم الله تعالى. ارتضى نصير الدين الطوسي بحرق وتغريق كتب العلم الإسلامية في دجلة حتى بقيت مياهها تجري سوداء أياما وليالي من مداد الكتب المخطوطة التي ذهبت بها نفائس التراث الإسلامي، فيا لها من كارثة ثقافية لم يسبق لها نظير. هذه هي قصة بغداد التي لم يعرخ أبشع منها منذ بنيت بغداد وإلى هذه الأوقات. قاله ابن كثير في البداية والنهاية. وقفة، هل يا ترى بكت عيون الرافضة لما حصل للمسلمين من المجازر الفظيعة؟ كلا وألف كلا، بل بارك فعلهم المتقدمون والمتأخرون ووسموها بأنها نصر حقيقي للإسلام. فقد قال الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية: وإذا كانت ظروف التنمية حتى لو أدى الامتناع إلى حقيقي للإسلام والمسلمين، مثل دخول علي بن يقطين ونصير الدين الطوسي رحمهما الله تعالى. وقال أيضا: ويشعر الناس بالخسارة أيضا بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي وأمثاله الذين قدموا خدمات جليلة للإسلام. هكذا عندما تنتكس الموازين والفطر تصبح الخيانة خدمة جليلة للإسلام والمسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. وصدق الله إذ قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. حقيقة الثورة الإيرانية، من أوائل من فهموا هذه الفتنة وحقائقها وحذر منها هو الرئيس المصري الراحل أنور السادات وملك الأردن الملك حسين، حيث قال: إن هذه الثورة التي ظهرت في بلاد فرنسا ليست ثورة إسلامية، بل هي ثورة شيعية هدفها السيطرة على العالم الإسلامي، وعلى المسلمين أن يقفوا صفا واحدا ضد هذه الثورة حتى لا تحقق أهدافها. وكان من شعارات الثورة في عيدهم في فبراير عام 1980 للميلاد: سنحرر الكعبة والقدس من أيدي الكفار. وهذه تعني أن المملكة العربية السعودية ودولة الصهاينة سواء في نظر الثورة الإيرانية. ناهيك عن الكتب التي توزع وفيها تحريض على رؤساء حكومات الدول الإسلامية بالإضافة إلى إهانتهم وأعلام دولهم في مسيراتهم علانية. وقد حاولوا غير مرة استقطاب العلماء من مختلف أنحاء العالم، كما في المؤتمر العالمي لأئمة الجمعة والجماعات الذي حضر فيه علماء أجلاء من 40 دولة. ومن أبرز أهداف المؤتمر هو استدراجهم إلى الثورة على حكومتهم، وأن العلماء هم الذين يجب أن يحكموا بلاد المسلمين انطلاقا من نظرية الخميني بولاية الفقيه، وإن إيران سوف تقف إلى جانبهم بالتأييد والعون المادي والمعنوي حتى بعد مماتهم إذا ما حصل لهم مكروه بإعانة أبنائهم وذراريهم. وقد ألقى الخميني خطابا قال فيه: اذهبوا إلى بلادكم بهذه ضد حكوماتكم، وإن لم تفعلوا فأنتم منافقون. ومن افتتانهم بخمينيهم أنهم علقوا صوره ومن فعل المشركين الأوائل، وقد شوهد آياتهم يدخلون فيها السجائر دون مراعاة لأدنى حرمة لها. أما مساجد أهل السنة فهي مساجد ضرار كما وصفها الخميني. وعندما اجتمعوا لصلاة العيد في ميدان عام في إيران حضرت قوات الشرطة وفرقت المصلين باستخدام الهراوات والعصي، وهم اليوم لا يملكون مسجدا واحدا في طهران على الرغم من أن أهل السنة يبلغون 33% من سكان إيران. وكم هي الوعود التي أعطاهم إياها قبل الثورة ليقفوا معه، فلما استتم له الأمر جردهم من كل شيء، بل الأدهى من ذلك والأمر أنه قتل علماء أهل السنة ليصفو الجو له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه هي الوحدة الإسلامية التي يتبجح بها الخميني وزمرته، نؤلا نتغافل عنها. الخطة الخمسينية لنشر التشيع في العالم. ولأجل تحقيق الحلم الفارسي وضعت الحكومة الإيرانية خطة لنشر التشيع في العالم، وسميت بالخطة الخمسينية. ومفادها أن أعداءنا من أهل السنة هم تركيا والعراق وأفغانستان وباكستان وعدد من الإمارات في الحاشية الجنوبية، دول متحدة في الظاهر إلا أنها في الحقيقة مختلفة، والمراد دول مجلس التعاون الخليجي. ومما جاء فيها أيضا يجب أن نجعل تصدير الثورة على رأس الأولويات. والخطة الخمسينية تشمل 5 مراحل ومدة كل مرحلة 10 سنين. ولكي نقوم بتصدير الثورة الإسلامية إلى جميع الدول المجاورة نوحد الإسلام أولا، أزيد من نفوذنا في المناطق السنية دا ساجدنا والحسينيات، ونقيم الاحتلال وبجدية أكثر. ترحل أعداد كبيرة من الشيعة إلى هنالك للسكن فيها والعمل والتجارة، ومن ثم استملاك أكثر الأراضي في المدنية والعسكرية لتكون للشيعة فيها يد، ونستطيع السيطرة على الوضع لوجود عملاء لنا فيها ومن ضمنه دول الخليج. ثم نسعى إلى زعزعة كيان الحكومات السنية بزرع الخلاف بينهم، فهم أتبع القوة ومنهمكون في أمور معيشتهم. وها أنت تشاهد ما يجري من أخذ المناصب للشيعة، وكيف بدأت التدخلات الإيرانية بوضوح على الجميع، وما حرب لبنان عنا ببعيد. حقيقة نصر الله، خميني العرب وحزبه المسمى بحزب الله. ولكي نحكم عليه لابد من تصور حاله، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولكن يجب أن نتجرد من العواطف التي قد تنقلب عواصف إذا لم تلجم بلجام الشرع المطهر. أولا، من عقائد هذا الحزب. يدين هذا الحزب بالمذهب الاثني عشري الرافضي القائم على أصول كفرية وشركية، فهم يصرفون أنواع العبادات والقربات لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أنهم يعلمون الغيب وأن ذرات الكون خاضعة لتصرفهم، كما قاله الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية. يعتقدون تحريف القرآن ونقصانه، وأن القرآن الصحيح غائب مع مهديهم المنتظر. وإن ادعوا خلاف ذلك فهذا القول مثبت في كتبهم المرجعية كالكافي للكريني وفصل الخطاب للطبرسي، وهما إمامان معتبران، وإلا فليصرحوا ببراء القرآن وليحكموا بكفر من قال بهذا، وهذا ما لم ولن يقولوه. ومن عقيدتهم رمي عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا، وقد برأها الله من فوق 7 سماوات، وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع إلى حسن نصر الله وهو يطعن في الصحابي الجليل أبي سفيان رضي الله تعالى عنه.
أيها المسلمون، أيها العلماء، عودوا ودققوا وستتأكدون أن مشروع أبي سفيان منذ بعثة محمد إلى وفاة أبي سفيان كان في الحرب الظاهرية أو في مواقع النفاق، كان مشروعه دائما كيف يقضي على دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان مشروعه دائما كيف يقضي على دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
توليهم في تاريخهم القديم والحديث اليهود والنصارى، ومظاهرتهم لهم على أهل الإسلام، وما أخبار ابن العلقمي بخافية على أحد. وها هم اليوم يضعون أيديهم في يد الأمريكان في احتلال العراق وأفغانستان، وما زالوا عيونا للغزاة وحماة لهم في قتل أهل السنة وتصفيتهم.
قصة الإمام حسن نعيم من بغداد الذي بحثت عنه الميليشيات العراقية الجديدة، وقد عثر عليه ميتا مع 5 أشخاص آخرين، وبرزت على الأجساد آثار تعذيب رهيب، فظهرت حروق بالحديد وثقوب من جراء استخدام المثقاب، أساليب مروعة يقال إن المخابرات في بعض البلدان الشرق أوسطية تستخدموها للحصول على معلومات.
مجازر حركة أمل الرافضي اللبنانيين والفلسطينيين في الحرب الأهلية عام 1975 للميلاد، الذي بدأ بحصار تل الزعتر، ثم انطلقوا كالوحوش الكاسرة يذبحون الأطفال والشيوخ ويبقرون البطون ويهتكون أعراض الحرائر، ثم دمر المخيم بأكمله. هل نسينا أو تنسينا مجازر صبر وشتيلة؟ عام 1982 للميلاد تقول صحيفة ساندي تايمز بتاريخ 3 يونيو عام 1985 للميلاد: إنه من الاستحالة نقل المجازر بدقة، لأن حركة أمل تمنع المصورين من دخول المخيمات، وبعضهم تلقى تهديدا بالموت. وهل تعلم أن حسن نصر الله عين مسؤولا سياسيا في حركة أمل عند إقليم البقاع، وعضو في المكتب السياسي عام 1982 للميلاد؟ ثالثا، إن ما حصل مؤخرا في لبنان ما هي إلا لعبة ماكرة تديرها إيران وسوريا وابنها البار وحزب الله لإقامة مشروع صفوي رافضي كبير في المنطقة، وهدفه السيطرة على العالمين العربي والإسلامي. بدأ من إخضاع منطقة الهلال الخصيب بلاد الشام والعراق، وذلك باجتياحها ديمغرافيا ومذهبيا وتبشيريا صفويا تحت قضية فلسطين واللعب بعواطف الجماهير. وحق لي أن أسأل سؤالا عن الملف النووي الإيراني: ما هو هذا البرنامج؟ هل سيحارب به اليهود؟ كذابون، إيران تدندن من 70 سنة والمسلمون مع اليهود في معارك مستمرة، وكم دخلوا من الحروب، وكم قدموا من الأموال، وكم قدموا من الأنفس والأرواح، وإيران تتفرج. وبكل حرقة وألم نشاهد ما اقترفته الأيدي الصهيونية الآثمة من قتل الأطفال والنساء والشيوخ والدمار والخراب على أرض لبنان، ونرى الدعاية الشيعية لحزب الله بأنه الحامي لتلك البلاد وأراضيها. ولكن يجب ألا ننظر إلى الأمور بعين واحدة، ولا نغتر بالأعمال التي يراها الكثير بالأعمال البطولية، وخصوصا إننا قد أصبحنا نتمسك بكل من يحمل السلاح ضد الصهاينة ونتفاخر به، غير مبالين بما إذا كان عدوا أو حليفا لنا. إن الذي يحدث في العراق في هذا خير دليل، حيث وصل عدد قتل السنة على أيدي الميليشيات الشيعية وما يسمى بجيش المهدي وميليشيات فيلق بدر إلى 100,000. لقد قتلوا الأبرياء وحرقوا المساجد وهجروا الآلاف واستولوا على المنازل وقاموا بتوطين الغرباء الإيرانيين الشيعة في أكبر إبادة جماعية يشهدها القرن 21. حتى اللاجئين الفلسطينيين في العراق لم يسلموا، أصبحوا مشردين يعيشون في خيام على الحدود، كل ذنبهم أنهم من أهل السنة، وكل ذلك بتخطيط ودعم إيراني. إيران تدعم حزب الله في لبنان، نفسها تدعم جيش المهدي وفيلق بدر لقتل أهل السنة في العراق، وما زالت هذه الأعمال الإرهابية مستمرة في حق أهل السنة إلى يومنا هذا. ولا نرى هذا ينشر في الإعلام، لأن الإعلام العراقي تم السيطرة عليه من قبل الشيعة. إن الذي خلق مشكلة الحرب في لبنان هو حزب الله بسياسة إيرانية، وذلك لتخفيف الضغط العالمي على الملف النووي الإيراني، كسب عواطف وتأييد الناس، أي دفاعا عن إيران فقط، ليس كما يبثه الإعلام الشيعي الكاذب بأن هذه الحرب من أجل الكرامة العربية وقضية الأسرى وقضية فلسطين الذي انخدع به الكثيرون وذهبوا يرددون أكاذيب حزب الله عبر وسائل الإعلام. بل هذه الحصية الشيعية المنتظرة الكبرى من عقائد الشيعة، هذه مختطفات من بعض عقائد الرافضة الاثنى عشرية على ألسنة آياتهم، ومن عقيدتهم الطعن في خير البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم لعن من حرف بالدين وبدل سنتك، وأوقع الأمة في هذه المتاهة، متاهة بنيرونها. صلى الله عليك يا رسول الله، أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد. انت تتحمل تبعات هذه الامة، وانت تتحمل مسؤولية هذه الامة وبلبلة هذه الامة وضياع هذه الامة وفتنة هذه الامة. هل لا اوصيت يا رسول الله؟ هل لا اوصيت يا رسول الله؟
واستمع الى ما يقوله محمد العرادي البحريني.
رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع علي بن ابي طالب سلام الله عليه، وعلي بن ابي طالب مو واحد سهل، رجل عظيم عبقرية، يقعد يعلمه شلون وكيف تمارس الجنس مع زوجتك، وفي وقت وفي اي زمان، عن الكيفية وعن الكيفية وعن الكيفية.
ومن عقيدتهم أن هناك مصحفا لفاطمة غير المصحف الذي بين أيدينا.
وإلا في روايات أهل البيت عندنا صحيفة فاطمة، وعندنا كذلك لوح فاطمة، وعندنا في الروايات مصحف فاطمة الذي نزل من السماء، وعندنا في الروايات مصحف فاطمة الذي كتبه أمير المؤمنين، والمشهور الحديث عن مصحف فاطمة الذي كتبه أمير المؤمنين عليه السلام.
ومن عقيدتهم أن القرآن لا يزال يتنزل إلى يومنا هذا،
فإن القرآن ولا زال القرآن ينزل في ليلة القدر، لا تعجبوا.
ومن عقيدتهم القول بتحريف القرآن الكريم.
هناك معنى للتحريف لا خلاف بين المسلمين في وقوعه في القرآن الكريم، يستغرق كل على أن القرآن الموجود ليس تدوينه بحسب ما ندل، يختلف وضع الموجود عن تنزيله وترتيبه في النزول. ترتيب السور وترتيب الآيات يختلف عما ندل عليه القرآن الكريم. ترون آية المودة مثلا وضعت في غير موضعها، آية التطهير وضعت في غير موضعها، فهذا نوع من التحريف لا ريب في وقوعه، وقد اتفق الكل على وقوعه في القرآن.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
الصحابة رضوان الله عليهم واتهامهم بالنفاق والردة، واستمع إلى شيخهم ياسر الحبيب وهو يكفر أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما.
ألا تخبر عن أبي بكر وعمر؟ ما تخبرني دول شنو قضيتهم؟ فقال عليه السلام: من أحبهما. وفي نفس الوقت من يحبهما كافر. أسألك عن أبي بكر وعمر، فقال عليه السلام: فعليهما لعنة الله بلعناته كلها، ماتا والله وهما كافران مشركان بالله العلي العظيم.
واستمع إلى شيخهم حسن شحاتة وهو يلعن ويستهزئ بأم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته الذي مات صلى الله عليه وسلم سحرها ونحرها رضي الله تعالى عنها وعن أبيها.
لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك، لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق.
سبحانك هذا بهتان عظيم.
طيب لماذا سميت عائشة بحمراء؟ حميراء تصغير حمارة. ما هي تصبحك ليه؟ انتوا احرار.
سبحانك.
حسن شحاتة يلعن افضل هذه المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وارضاهم.
فالله يلعنهم هم وعشرتهم. ايه يا سيدي العشر المبشرين بالجنة؟ اسمع بك، اسمع العجائب بك. ابو بكر في الجنة، ضمرتي ابو بكر في الجنة ليه؟ فوضى ولا ايه؟ هي زريبة. طب الزريبة هم دخلوها، طب الزريبة في الجنة ازاي؟ ازاي؟ مش ينفع خالص، ما ينفعش. طيب عثمان في الجنة؟ يخرب بيتك يا عثمان ومت الإجابة عثمان. طب بأي دليل؟ وبعدين بعد البلاوي دي كله وعلي في الجنة. طيب وسعد ابن أبي وقاص، لا إله إلا الله، وسعيد بن زيد في الجنة، وطلحة والزبير في الجنة، هذه المصيبة السوداء، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وابو عبيدة في الجنة. ادي يا سيدي العشرة، الله يلعنهم وعشرتهم.
محمد رسول الله، الذي رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من ذلك مثلهم في التوراة، و وميلك زرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ولحات منهم من عظيما.
واستمع إلى شيخهم الشيرازي وهو يقذف عائشة رضي الله تعالى.
من جملة أفعال عائشة جريمة جنسية.
إن القنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.
يعني هنا أكو تناقض بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين عائشة. إما أن تجعل رسول الله صلى الله عليه وآله فوق رأسك وتجعل عائشة تحت حذائك، أو بالعكس تجعل عائشة فوق رأسك وتجعل رسول الله صلى الله عليه وآله تحت حذائك، أيهما تختار؟
والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
زين، شيء آخر، عائشة صحيح كافرة، الصحيح ناصبية، الصحيح مجرمة، ما تقول في حقها فهو صحيح.
سبحانك هذا بهتان عظيم.
ومن عقائدهم الغلو في علي وتأليه وإعطائه صفات الخالق سبحانه وتعالى.
ومن جملة الأشياء التي جعلها الله تعالى للإمام علم الغيب. إمام ما يعرف الغيب مو إمام.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون.
ناد عليا واكشف كل هم وغم وضيق، ناد عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي. كل هم والله كل هم سينجلي.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
أعطيت الصراط والميزان واللواء والكوثر أنا المقدم على بني آدم يوم القيامة، أنا المحاسب للخالق أنا مرزلهم منازلهم أنا عذاب أهل النار. إلى كل ذلك فضل من الله عليه. أنا صاحب الدعوات أنا صاحب الصلوات أنا صاحب النقمات أنا صاحب الدلالات أنا صاحب الآيات العجيبات أنا عالدين أنا أبدا لا عبيد أنا ملزل الملائكة منازلا أنا آخذ العهد على الأرواح بالأزل أنا الموالي لهم. ألست بربكم ألست بربكم ألست بربكم.
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
أصحاب الحوائج يرفعون أيديهم، اللي ما عنده حاجة لا يرفع أيده.
بحق الحوراء زينب تقضي حوائجكم كلها وتحل مشاكلكم كلها ان شاء الله، وتفرضكم وتحفظ اولادكم وتستر عليكم وتعطيكم العافية والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى اذا تتجهون للحوراء زينب اتجهوا وانتوا جالسين.
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
نحن نلتجئ إليك يا زينب ونستغيث بك في هذه الليلة، ليلة الجمعة يا زينب، ليلة فيها أبوابكم مفتوحة على السائلين، جودكم مبذول للمحتاجين، كرمكم مفتوح لمن توجه إليكم. فنحن نلتجئ إليك يا زينب ونستغيث بك في هذه الليلة.
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين.
ومن عقيدتهم تكفير أهل السنة وتسميتهم بالنواصب، فاستمعوا يا دعاة التقريب.
يعني أولئك العامة أن نسميهم مسلمين ونقول إخواننا السنة، لا ذولا كفار لأنهم يحبون أبا بكر وعمر، ما يصير نقول هؤلاء مسلمين. المسلم من لا يحب أبا بكر وعمر حتى في ذرة، هذا هو المسلم. فلا يجوز إطلاق لفظة مسلمين على هؤلاء. السيد إمام المظلومين الشيرازي رحمة الله عليه في موسوعة الفقه يفهم العامة ذولا من يطلق عليهم السنة طبعا ذولا كفار نعم ونوافض نعم، ولكن في الموضوع مو في الحكم، يعني حكمهم عند الله يوم القيامة كفار.
واستمع إلى شيخهم الشيرازي وهو يقرر عقيدتهم في استباحة دماء أهل السنة وهدم مساجدهم وتحريقها.
نصرح بما نعتقد، أما إذا كنا نؤمن بالقرآن الكريم فالوهابي الإرهابي الكافر الناصبي الوحشي يجب قتله، وكل من يؤيده بنحو أو بآخر من رجل دين أو غير رجل دين يجب قتله. ومن لا يقول بوجوب قتل هؤلاء وبوجوب قتل مؤيديهم فهو علانية يكفر بالقرآن الكريم. قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إخواني، هذه الآيات الكلمات في مسجد ضرار تنطبق على المساجد التي الإرهابيون الوهابيون الكفر النواصب الوحوش يتخذونها محاور لنشاطهم. فكل هذه المساجد يجب أن تدمر وتهدم وتحرق إن كنا مسلمين. والمساجد الوهابية الإرهابية بقاؤها لحظة، يعني أننا لا نعمل بالآيات الكريمات حول مسجد ضرار.
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله عباد ومن يهد بظلم نذقه من عذاب أليم.
مكة المكرمة، وهذا هو بيت الله الحرام، مهبط الوحي، ومهو أفئدة المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، وهو البلد الأمين الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به في كتابه، فقد جعله الله مثابة لعليه وعليه البيان وما أحدثه الرافضة المجرمون في بيت الله الحرام.
أبوا إلا أن يعكروا صفو هذا الأمن تنعم به هذه البلاد الطاهرة، تعلن وزارة الداخلية ما يلي: اولا، قامت تجمعات من الحجاج الايرانيين لتشكيل مسيرة صاخبة والاضطراب بين حجاج بيت الله، وعوصدت منافذ الطرقات وعرقلت مسالك المرور، وحالت دون تمكن الحجاج والمواطنين ساعات طويلة من الانطلاق الى مصالحهم وشؤونهم، كما افسدت على الطائفين والقائمين عبادتهم في المسجد الحرام. ثانيا، عندما ضاقت صدور المواطنين والحجاج الاخرين المحتجزين عن الحركة بسبب المسيرة الغوغائية، حاولوا التدخل عن طريق التفاهم السلمي مع مقدمة المسيرة، والحوا لهم في رجائهم بافساح الطرق امام النساء والاطفال المحتجزين في سياراتهم، الا ان الايرانيين اصروا على مواصلة المسيرة وسط هتافات توجه المتظاهرين الى بيت الله الحرام، واخذوا يدفعون المواطنين بالقوة والعنف، اذ حاولوا مع اخوانهم الحجاج الاخرين الحيلولة دون استمرار المسيرة. وهنا حاول رجال الامن الذين كانوا يقفون على جوانب طريق المسيرة منع المواطنين وبقية الحجاج من الاصطدام بالايرانيين المتظاهرين بهم ودرءا للشرور، فما كان من استخدموا ضد رجال الامن بما كانوا يحملونه في ايديهم وبين ملابسهم من العصي والمدي والحجارة. وعندها صدرت الاوامر لسلطات الامن المختصة بالتصدي للمسيرة فورا وفضها واعادة الامور الى مجراها الطبيعي. ثالثا، على اثر ذلك تراجع المتظاهرون في اندفاع فوضوي الى الخلف، حيث تساقطت العشرات من النساء الذين كانوا وسط المسيرة تحت اقدام المتظاهرين، كما تساقط عشرات من الرجال الطاعنين في السن الذين زج بهم قسرا في هذه الاعمال الاجرامية. وما هي الا لحظات حتى اختلط رجال الامن والمواطنون بالمتظاهرين الذين اخذوا في حرق السيارات والدراجات وتحطيم عربات الامن والمواطنين ومحاولة تحطيم بعض البنايات واشعال النار فيها، لولا ان حال دون ذلك رجال الدفاع المدني. وتمكنت قوات الامن من تطويق الحادث وفض المتظاهرين وفتح الطرقات امام حجاج بيت الله والمواطنين. اثبتت التقارير الامنية والوثائق المسجلة صورة وصوتا ان احدا من قوات الامن او المواطنين لم يطلق طلقة واحدة على اي حاج ايراني، بل ان الذي ثبت فعلا هو ان عددا من رجال الامن والمواطنين قد اصيبوا في امعائهم وصدورهم بواسطة سكاكين كان يخبئها الايرانيون. خامسا، بلغ عدد الوفيات نتيجة لهذه الاعمال الايرانية الغوغائية مع شديد الاسف 402 شخصا، كما بلغ مجموع المصابين باصابات مختلفة طبق احصائية المستشفيات وبيانات وزارة الصحة 649 جريحا. اما الخسائر في الاليات والمعدات فهي كالتالي: احراق 3 سيارات و3 دراجات تابعة لقوات الامن، وتحطيم عشرات السيارات من سيارات الامن والمواطنين والحجاج. وان وزارة الداخلية اذ تعلن تفاصيل هذا الحادث بكل دقة وموضوعية، فانها تجدد تحذيرها لكل من يحاول الاخلاء بقواعد الامن او يتجاوز حدود الاداب الاسلامية في الحرمين الشريفين او في المشاعر او خلال اداء المناسك، كما تطمئن حجاج بيت الله الحرام لا لأننا ساهرون على أمنهم وراحتهم بكل ما نملكه من طاقات وإمكانات، ونسأل الله أن يحفظ على هذا البلد وأهله الأمن والاستقرار. هذا ما كان من الحجاج الإيرانيين في حج هذا العام. هكذا أيها الإخوة المسلمون وأيها المشاهدون، يرى قادة إيران الإسلام الذي يستترون وراءه في ثورتهم الظالمة، وهكذا يرى قادة إيران أن انتهاك حرمة البيت العتيق ومناسك العبادة وقتل مئات الآلاف من المسلمين من تعاليم الإسلام الحنيف الذي يدعون أنهم حماته وأبنائه.
وها هم الإيرانيون الشيعة قد دبروا مكيدة ثانية للنيل من بيت الله الحرام سنة 1406 للهجرة، وإليك التقرير التالي.
بتاريخ الثالث من ذي الحجة عام 1406 للهجرة، مارك من إحباط محاولة لتهريب 51 كيلوغرام من مادة سي 4 شديدة الانفجار مع مجموعة من الحجاج الإيرانيين، قدموا على رحلة الخطوط الجوية الإيرانية رقم 3169. تبدأ الإجراءات الأمنية منذ وصول الحجاج إلى أراضي المملكة، حيث يقوم رجال الجمارك بفحص أمتعتهم للحيلولة دون وصول الممنوعات وتسربها إلى داخل البلاد.
مهمة رجل الجمارك الدقة في العمل وضبط الممنوعات قبل دخول البلاد. عند وصول العفش الإيراني بدأت بتفتيش أول شنطة تفتيشا دقيقا وإخراج محتوياتها، وجدت أنها خفيفة وليست ثقيلة على حسب إقعقاع الشنطة، وجدت أنه سميكا، ولما طرقت عليه وجدت به صوت قريب وتفريغ، قمت بنزل العجلات وإخراج اللوح وتسليم الشنطة ومحتوياتها لرئيس السارة.
في تمام الساعة 6:50 من صباح يوم الجمعة الموافق 3/12/1406 وصلت الطائرة الإيرانية رحلة رقم 3169 القادمة من أصفهان، وعليها حجاج إيرانيين بلغ عددهم 500 حاج وحاجة. وليلة تفتيش أمتعتهم وجد الأخ سعد قطعة أبلكاش في قاع الشنطة فأحضرها لي، فوجدت أن القطعة سميكة أكثر من اللازم وثقيلة جدا، وعند ذلك جرى فتحها فوجد بها بداخلها مادة بيضاء اللون لزجة، مع الملاحظ أن الرحلة هذه وصلت في 3/12/1406. وعند ذلك تم اختار الجهات المختصة بعد أن أخذنا الشنط إلى المكتب والبالغ 94 شنطة،
وعلى الفور بدأ في فحص حقائب ركاب الطائرة الإيرانية، وكان من الضروري فصل عجلات الحقائب لإخراج الألواح الخشبية، وتم استخراج المادة التي بلغ وزنها 51 كيلوغرام.
هذه المادة عبارة عن مادة C4، وثبت بتحليلها أنها تحتوي على مركب RDX المسمى سايكلوترايميثلين تراينيترامين، وهذه المادة تندرج تحت فئة المتفجرات العسكرية البلاستيكية شديدة الانفجار. ومن خصائص هذه المادة أنها مادة مقاومة للماء وذات حساسية عادية، وهذا يساعد في أن تكون مادة سهلة التداول وسهلة النقل وسهلة التشكيل، وهذا يساعد في سهولة تهريبها وإخفائها.
هذه المادة تسمى C4 وهي من المواد الشديدة الانفجار، وهذه المادة تعتبر من المواد العسكرية المصنعة في المصانع الحربية. نظرا لقوة هذه المادة فإنها تستخدم في أعمال النسف والتدمير من قبل المخربين. لو استخدمنا 1 كيلو من هذه المادة لنسف سيارة فإنها كافية لإحداث أثر تدميري في هذه السيارة، بما يعادل نسبة 85% في دائرة قطرها 10 متر وسوف تحدث خسائر وإصابات خارج هذه الدائرة نظرا للشظايا المتطايرة من هذه السيارة. التي تم ضبطها مع الحجاج الإيرانيين هي 51 كيلو جرام من مادة سيفور، أي هذه المادة. هذه الكمية لو تم استخدامها في نفق أو جثث في المشاعر كجثث رمي الجمرات، فإن هذه سوف تخلف أثر تدميري عالي جدا، وهذا الأثر التدميري العالي جدا سوف يخلف ضحايا بالمئات.
بخواد این که مواد و مواد منفجره رو بخواهیم ببریم به سعودی، به خاطر این که منافع کشور ایران رو بتونیم در خارج از کشور حفظ کنیم.
الهدف من دخول المتفجرات الى المملکه ان نحافظ على مصالح ایران في الخارج.
به خاطر پول و به خاطر چیزا نبوده، به خاطر شاید به خاطر این بوده که من خواسته بودم باش همکاری کنم. من میتونستم بگم نه.
لم اقم بهذا العمل مقابل المال او اشیاء اخرى، و قمت بهذا العمل و کان بامکانی ان اقول لا.
بعد از اینکه رضا توکلی اصرار کرد، برادر من راضی نمیشد این کار بکنه.
رغم اصرار رضا توکلی على نقل المتفجرات الى المملکه لم يرد.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله اشهد ان لا.
مملكة البحرين، واما مملكة البحرين التي عرف اهلها بالطيب فقد حباها الله بالامن والامان وطيب العيش والسلام، ومع ذلك فلم تسلم من كيد الخائنين والحاقدين. ففي سنة 1996 للميلاد كانت لدولة إيران وحزب الله الشيعي محاولة لقلب نظام الحكم السني بقوة إلى نظام حكم شيعي موال لإيران، وذلك عندما بدأ المخطط الإرهابي يعد له في عام 1993 ميلادية، والذي انكشف أمره عام 1996 للميلاد. حسب الاعترافات المسجلة أمام قاضي التحقيق بقيام المتهمين بتأسيس تنظيم إرهابي أطلق عليه حزب الله البحرين بإعاز وترتيب وتمويل من جهاز مخابرات الحرس الثوري الإيراني عام 1993 للميلاد بمدينة قم الإيرانية، وذلك بهدف تجنيد 3000 شخص شيعي من البحرين وتدريبهم تدريبا عسكريا في الخارج لقلب نظام الحكم في البحرين بالقوة وإقامة نظام شيعي وموال لإيران. لقد كشفت الاعترافات عن دعم ومساندة السلطات الإيرانية لما أطلق عليه الجناح العسكري لحزب الله البحرين، ومتابعة وتمويل كل أنشطته وتأسيسه بإيران وتأسيس مقره الرئيسي في مدينة قم، وتزويده بالأجهزة اللازمة وتدريب عناصر من الشباب البحريني الشيعي تدريبا عسكريا على استخدام الأسلحة والمتفجرات وهلية الصنع، بدءا بأحد المعسكرات التابعة للحرس الثوري الإيراني ثم انتقل إلى معسكرات حزب الله بلبنان. وجاء في اعتراف المجموعة الإرهابية المسلحة كانت بمساعدة أحد ضباط المخابرات الإيرانية والذي كان عن طريق البحر، وكانت هذه العملية عام 1994 للميلاد. وقد استطاعت بفضل الله تعالى أجهزة الأمن البحرينية كشف المتآمرين والمسلحين وضبط الأسلحة، التي كشفت التحقيقات أن حزب الله الكويتي في دولة الكويت كان له دور في معاونة تهريب الأسلحة داخل البحرين لحزب الله البحريني مع تعاون المخابرات الإيرانية وحزب الله اللبناني. أن دولة إيران كانت لها محاولة سابقة في بداية الثمانينيات إبان الثورة الخمينية في إيران، وذلك بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة إلى نظام شيعي موالي لها، وجاءت يد الإرهاب تقتل وتحرق وتدمر وتحرض. بدأ المجتمع البحريني المسالم يشهد نوعا جديدا من الجرائم الداخلية، فهتافات الشيعة وشعاراتهم كانت تتردد في مسيراتهم ومنشوراتهم بالموت لآل خليفة والموت للسنة الوهابية، حيث قالوا في اعترافاتهم أننا لم نعرف لماذا قتلناهم سوى أننا تلقينا الأوامر بقتل أشخاص معينين، وذلك لإشاعة الرعب في قلوب الجميع.
الموت خليفة، 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 الموت خليفة.
لأن ما قدروا يموتون هذه الكروت بالسوق.
هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.
فيد الخراب والدمار امتدت إلى الممتلكات الخاصة والعامة، حتى المدارس لم تسلم من هذه الأعمال الإرهابية.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجد دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.
وهذا أحد رجال الأمن الذين أفنوا حياتهم في خدمة وطنهم وحفظ أمن المواطنين، أحرق حتى الموت.
قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
هؤلاء أربعة من رجال الأمن البحريني أحرقوا في سيارة الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم الأمني.
قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.
حتى هؤلاء الآسيويين المسلمين الذين وفدوا على البحرين لكسب لقمة العيش لم يسلموا من هذه الأعمال الإرهابية، فقد رميت عليهم زجاجة حارقة إلى داخل المطعم الذي يعملون فيه وأغلق عليهم باب المطعم فماتوا عن آخرهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون.
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.
وانظر ماذا فعلوا بهذا الشرطي البحريني الوفي إبراهيم السعيدي الذي قام المجرمون الرافضة باستدراجه وقتله بطعنات غادرة، ثم رموه في مستنقع على قارعة الطريق دون أدنى رأفة أو رحمة.
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولعنه.
البحرين لم تشهد حوادث إرهابية. البحرين لم تشهد حوادث إرهابية. البحرين لم تشهد حوادث إرهابية.
في حوالي الساعة العاشرة من مساء يوم الاثنين السابع من ذي الحجة عام 1409 للهجرة، وأثناء خروج حجاج بيت الله الحرام من الحرم عقب صلاة العشاء، فوجئ ضيوف الرحمن بوقوع انفجارين، أحدهما في شارع مؤد للحرم والثاني فوق الكبري المجاور له. وقد أسفرت نتائج الانفجارين عن قتل شخص واحد وإصابة 16 آخرين بإصابات مختلفة. وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى أجياد المجاور للحرم لتلقي العلاج اللازم. وقد أعلنت حالة الطوارئ بمستشفى أجياد وفتحت غرف العمليات الجراحية والعناية المركزة، وسارع الأطباء لعلاج المصابين الذين تعددت إصاباتهم. حروق شديدة من الدرجات الأولى والثانية وصل بعضها إلى الدرجة الثالثة، استرواح هوائي وتجمع دموي في الصدر، انفجار في طبلة الأذن، جروح متهتكة ونزيف داخلي، تمزق أوتار عضلات خلف الركبة، تمزق أعصاب الساق وشلل في القدم والساق.
إن كل مسلم يحمي هذا البيت، يجي زي ده يشوفه أنا أموته أقطع منه حتت كذا وارمي، لو حتى في لو الدنيا دي كلها تحاربني.
حتى لو كان أخوه؟
لو كان أبويا أخويا ابني.
ما عنده إسلام، ما عنده دين، ما عنده رحمة. اللي عمل فينا كده أنا ربنا اللي يعلم بالولع بتاع جسمنا دي. بس كده
ندعو الله سبحانه وتعالى أن يأخذ أيدي هؤلاء الظالمين، لأن الله تعالى يقول في كتابه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأدعو الله سبحانه وتعالى
أن يذيق من فعل هذا العذاب سوء العذاب.
وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى تمكنت المباحث العامة من التعرف على مرتكبي هذه الجريمة الآثمة والقبض عليهم دون أن تؤثر تلك الإجراءات على مسيرة الحجاج في أداء مناسكهم بيسر وهدوء. وسوف ننقل للمشاهد الآن اعترافات أولئك الجناح وهم يتحدثون كل واحد عن دوره ومسؤوليته وما قام به من عمل إجرامي آثم في حرم الله وبيته الآمن.
أقسم بالله العظيم أن أقول الحق وليس غير الحق. أنا منصور حسن عبد الله المحمي، كويت الجنسية، من أصل الكويت، وعمري 32 سنة، وديانتي شيعي، وعملي معلم في المرحلة الابتدائية في مدرسة ابن حجر العسقلاني في منطقة الرقة، وسكني هو منطقة رميثية، قطع 3 شارع 30 منزل 10. دوري في العملية هو دور المشرف العام، وبدأت الفكرة في الكويت عندما استدعاني محمد باقر المهري رئيس الحزب الكويت وقال لي بأن لتحقيق رغبة المسؤولين في الحكومة الإيرانية طلب مني أن أقوم تكوين خلية للقيام بعملية تفجيرات في مكة، وقال لي بأن الهدف من هذه العملية هو لزعزعة الأمن في المملكة ولإثباتها بأنها غير قادرة على إدارة شؤون الحج، وأيضا لإثارة الرعب بين الحجاج. وأيضا طلب مني محمد باقر المهري أن أقوم بالاتصال بشخصين إيرانيين اللي كانوا يدعون بأنهم يعملون في السفارة الإيرانية، وهما صادق علي رضا ومحمد رضا غلام، على أساس أن يقومون بتزويدنا بالمواد المتفجرة. وفي يوم 22/6/1989 ميلادي الموافق 19/4/1409 هجري بعد صلاة الفجر ذهبنا إلى مقر السفارة الإيرانية أنا وعبد الوهاب بارون وعبد العزيز شمس لنستلم المواد المتفجرة من الباب الخلفي للسفارة، وفعلا استلمنا هذه المواد. وفي يوم 4/4 ذهبنا أنا وعلي كاظم إلى المواقع لمسح المواقع وتحديدها، وهي حول الحرم المكي، وتحديد المواقع وللمجموعات المشاركة. طبعا قبل أن نخرج من مقر السكن قام عبد العزيز شمس بتفصيل النهائي، وطبعا أثناء الخروج من مقر الحملة إلى المواقع وأنا كنت أحمل الأكياس اللي فيها المواد، كانت 4 وضعتها في سيارة الهاب لوري، وذهبنا إلى مواقع ووقفنا في الأماكن المحددة لنا اللي حددناها. ذهبت كل مجموعة إلى الموقع اللي حول الحرم لتنفيذ المهام اللي سوف يقومون بها.
بسم الله العظيم أن أقول الحق وليس غير الحق. اسمي حسن عبد الجليل حسين محمد الحسيني، جنسيتي كويتي الجنسية، متزوج ولي 4 أبناء، أعمل مدرسا في أحد المدارس في دولة الكويت، مذهبي شيعي وسني 37 عاما. بالنسبة لالتحاقي في خلية حزب الله تمت قبل عام تقريبا، والذي حثني على الانتماء إلى هذه الخلية هو منصور المحميد وعلي عبد الله كاظم. أوضحوا لي بأهمية الالتحاق في هذه الخلية وأنها هذه الخلية ستكون في خدمة الإسلام والمسلمين. أدي دوري في هذه الخلية أن أكون واعظا دينيا للشباب. كنا نجتمع في جمعية الثقافة الاجتماعية عن حزب الله ودور حزب الله في العالم ودور حزب الله في المجتمعات التي نعيشها، وأننا نقدم الخدمات سواء كانت اجتماعية أو غيرها سياسية أيضا، وأن لا نتأخر في خدمة هذا الحزب لأي شيء. فتحنا منصور المحميد لأنه ستقوم المجموعة بتفجير في مكة المكرمة لخدمة طبعا حزب الله. اقتنعنا بهذا الأمر، ذهبت إلى منصور المحميد وأخذت العبوة منه، وذهبت إلى مكان مخصص لي ووضعت العبوة، ثم رجعت إلى الحملة بعد انتهائي من العملية.
أقسم بالله العظيم أن أقول الحق ولا شيء غير الحق. اسمي عبد العزيز حسين علي محمد شمس، كويتي الجنسية، وعمري 20 سنة، وأعمل طالب في جامعة الكويت في كلية الهندسة قسم الهندسة الكهربائية، وأسكن في الرميثية قطعة 1 شارع الناصر المبارك منزل 94، وديانتي مسلم شيعي. كنت على معرفة بشخص كويتي يدعى عباس عبد الرسول المسوي، وهو مقيم الآن في إيران، حيث جندني قبل سنتين تقريبا لصالح حزب السائرون على خط الإمام الخميني أو المتفرع من حزب الله، وعرفني بعد ذلك على شخصين الإيرانيين اللذين يعملان في السفارة الإيرانية بالكويت، وهما محمد رضا غلوم وصادق علي رضا. تعرفت عليهما، زادت علاقتي معهما وجنت معهما في حزب السائرون على خط الإمام الخميني. قد كلفوني هذين الشخصين في عام 1988 بإدخال مواد متفجرة من نوع مادة TNT تهريبا إلى داخل المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. كلفني منصور المحميد وطلب مني بأن أكون أحد الأعضاء ومن ضمن المشاركين في عملية التفجيرات التي تمت في مكة المكرمة في موسم الحج عام 1409 وفي مساء يوم السابع من ذي الحجة.
اسمي عبدالوهاب حسين علي بارون، كويتي جنسية من أصل إيراني، عمري 22 سنة، شيعي، مدرس في المرحلة الابتدائية في مدرسة في الجهرة، أسكن في ضاحية عبدالله السالم، قطعة 2 شارع عمان بن زايدة، منزل 22. في بداية دخولي إلى منظمة السائرون على خط الإمام وهي المتفرعة من منظمة حزب الله، كان كلمني عنها منصور المحميد منذ يناير 1989. كلمني الأخ منصور وقالنا أنا أبي تدخل معنا في المنظمة، في منظمة السائرون على خط الإمام المتفرعة من حزب الله، لأن هذه المنظمة تخدم أهداف الشيعة وتخدم أهداف الشيعة في الكويت، واللي توصلنا بالنهاية إلى زمام الحكم في الكويت والسيطرة على زمام الحكم في الكويت. طبعا بالنسبة لعملية التفجيرات اللي حدثت في مكة وقابلنا المسؤولين الإيرانيين اللي هم محمد رضا غلوم وصادق رضا، استلمنا منهم المتفجرات، وأنا من موقعي هذا اللي أقول لك، لما أقول لك ما يخدم الإسلام يعني بفعل ما يخدم الإسلام، راحت في أرواح بريئة ما لها أي ذنب وما لها أي دخل في هذا العمل. الهدف من هذه العملية هو زعزعة الأمن في الحج والبلبلة فيه، وإشعار الآخرين بأن المملكة ما لها قدرة في إدارة الحرمين الشريفين والعدم حضور الإيرانيين للحج.
العراق، هذا هو العراق، أرض الرافدين وبلد الأئمة والعلماء الربانيين. هذه جراحاته تنزف وهذه محاربه تئن من الجرائم البشعة التي قام بها أحفاد من العلقمي الرافضي الممثلة بعصابات جيش المهدي وفيلق بدر المدربين في إيران، وها هم ينتهكون الحرمات والأعراض ويقتلون العلماء وحفظة القرآن والأئمة والمؤذنين، بل قد بلغ من قتلوه من أهل السنة أكثر من 100,000 وهجروا الآلاف من ديارهم ومساكنهم. وإليك بعض الجرائم التي يرتكبها الرافضة في أهل السنة في العراق، فهؤلاء يعرضون ألوان التعذيب الذي ألحقوه بهم، واسمعوا بأصوات المعذبين أنفسهم.
لحتكوا يا
واحد
كل حرقوها
بنا المقص بنا أربع
هذا حربان بالجبارة، حربان بالجبارة بالنار.
هسا عاد تكلم الموقف كله.
حرقوا لحيانا، حرقوا لحيانا. وقام يضربين. كيبلات، صندات، وتادة، جبائر. هذا حرق ما جبارة. هين حرق. بالنار. هذا الحيتي، هذا الحيتي بالنار جداحة. ألا احترق وجهي. رأسي هم احرقوا بالنار من هنا. وهذا كل شيء ما مسويه. 3 ساعات اشتغلوا علينا. احنا عيونه مشدودة ما ادري 7 8. هذا ابن اخوي بسام، انت هذول يستخدمون ياك الواطي وكذا، وقاموا يسبون ابن تيمية وابو هريرة وابو بكر وعمر، يقولون احنا الكمون عمل عندنا لحاية ولا ما لقوا عندنا اي مستمسك يعني مو زين. هذا اللي حيته شانت لي هي ابو حارث.
ايه هي هم تعهدوا وكانت الحيطة حقوها بالنار ومسوها في المقص. هاي
شو طهنا؟ هذا اثر النار. هاي
شو انا بالجقائر على بيوتنا على
وهذا الجقائر هنا الوسطى. حتى الاخ بسام روبو بشيش حديد.
تعلم بسام صدم.
هاني.
الاخ
بسام روبو بشيش حديد بشيش فوق.
بسم الله.
حتى شقر قميص
منها. حتى شوف شقر قميص بشيشة حديد. حتى يمكن حتى شيش أزرق هذا الأثر مال الربوب شيت وشيش حديد. وما عنده ذنب يعني لا عنده لحية ثلاث قولة يا مو.
استدل عاد علينا.
والتعذيب استمر لنا من قبل صلاة العصر إلى بعد صلاة المغرب.
الجقايل هاي شوف.
هذا شوانهم بالجقايل هي وجوهنا. هذا الطلع أرادوا يقلعون أصابع أبو عبد الله. أي أرادوا منا ابن أخوي هذا بسام أرادوا منا اعترف بالواقع أرادوا منا اعترف إني أنا ما مسجد واستخدم الواقع ويا المصلين أرادوا منا كذلك لازم تعترف بالواقع.
المزاح. وهذه إحدى مجازر الرافضة في العراق التي يعتصر لها القلب ألما وكمدا وترتجف لها الأفئدة وتذرف لها العيون دماء لهول الأمر وفظاعته. يا الله إن هذه أنفس معصومة ودماء محرمة مصونة، كيف سولت لهم أنفسهم هذه الجريمة النكراء والكبيرة الشنعاء في حق أناس أبرياء؟ وقد قال الله تعالى:
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
شلون قتل بشع يعني؟
لا إله إلا الله.
وهاهم الرافضة يباركون أعمال النصارى في أهل السنة في العراق، فقد كانوا عونا وعيونا للنصارى في دخولهم أرض الرافدين وتدنيسهم المساجد بيوت رب العالمين وإهانة المصاحف برسم الصلبان عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد بلغ عدد البيوت التي دمرت في مدينة الفلوجة وحدها 37,000 بيت.
فقد بلغ عدد المنازل المستهدفة 37,000، وكان الأمريكيون يشيرون بعلامة X إلى المنازل التي تم تطهيرها كما كتبوا في تقاريرهم.
وقد ألقي عليهم مواد كيماوية حارقة.
هو أمطار النيران التي هطلت من الوراحيات الأمريكية على الفلوجة في 8 نوفمبر التي ترونها في هذه المشاهد تثبت أن الأسلحة الكيميائية استخدمت بشكل كبير وبلا تمييز في مختلف أحياء الفلوجة.
واستمع لهذا الرافضي وهو يمتدح الرئيس الأمريكي بوش ويترضى عليه ويدعو له.
تسلم يداك، تسلم يداك يا عمي يا بوش، انكم هاي كل شيء والبوش ميت ان بوش مو؟ اللهم احشرني مع بوش يوم القيامة. شلون ما احب هذا النقد الشيعة ولك؟ شلون ما احبه؟ هذا عمي بوش رضي الله عنه وارضاه وادام مقامه، ومن قال لك لا؟ هذا آية الله بوش ولك، والله لو يصير شيء اقل دبات يراني هذا لك. منو خلى الزوار الحسين 5 ملايين واحد يجي يزورون كل الصيح حسين بيت الله مليونين كربلة 5 ملايين، منو اللي جابهم؟ صدام؟ لو هذا الشيخ ياسين محمود ياسين شو اسمه هذا خنزير؟
ترى كثيرا منهم يتولوا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.
اللهم احشرني مع بوش يوم القيامة.
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
كان أخي المسلم، لعلك أدركت خطر الرافضة، أولئك القوم الذين تعبدوا الله بالكذب والنفاق وشراء الذمم والخيانات واستباحة ومقدساتهم عبر الأزمنة والعصور. فقل لي بغنبك، ما الذي ترجوه ممن رفع شعارات الثورة الخمينية سنحرر الكعبة والقدس من أيدي المشركين؟ فيا ليت الشاعر، هل سنعتبر ونتعظ بما حصل لغيرنا، أم أننا ننتظر حتى يقع الفأس في الرأس وحينها نندم ولا تحين ندم؟ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه حتى يقتل. اللهم آمنا في أوطاننا وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأصلح لهم البطانة ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم آمين.
مواقع ننصح بزيارتها.